الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأذكركم بالموت. رمضان أيها الإخوة قادم، وكم من رجل حضر معنا رمضان الماضي ثم افتقدناه في هذا العام، ولا ندري أيطلع علينا هلال رمضان أم نكون في عداد الدار الآخرة. لا ندري أيأتي رمضان ثان علينا، أو أنه كتب في السماء أن هذا العام هو آخر عام لنا. قدموا لأنفسكم، لا تطيلوا الأمل، فإن الحياة قصيرة، وإن القدوم على الله تعالى عما قريب، وإنه لا ينفع هناك إلا الحسنات والسيئات. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وقل رب زدني علما. وقال الله تعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. عنوان خطبة اليوم: هذا ما تعلمته منكم. يا أهل مسجد أنس، جرت العادة أن يحدث الخطيب الناس بأشياء يتعلمونها منه، لكنني اليوم سأحدثكم عن أشياء تعلمتها منكم. ولا غرو أن يتعلم المؤمن من المؤمن، إذ يبقى الإنسان عالماً ما تعلم، فإذا ظن أنه عالم فقد جهل. وقديماً سئل سيدنا موسى: من أعلم أهل الأرض؟ فقال: أنا، وهو نبي زمانه. فعاتبه الله تعالى وقال: يا موسى، إن لنا عبدا في مجمع البحرين هو أعلم منك. فلحق موسى هذا العبد، وكان الخضر الذي تقرؤون قصته في سورة الكهف. وهكذا أيها الإخوة، يفيد المسلم من المسلم ويتناصح المسلمون. هناك أمور أربعة أحدثكم عنها أفدتها منكم، وهي وإن كانت معروفة سابقا لكني رأيت فيها صورا جديدة فيكم، أحببت أن أجليها في هذه الخطبة ليتمسك بها أهلها، وليتخلق بها من لا يعمل بها، وليحفظها الأبناء عن الآباء. الأمر الأول: بر الوالدين. رأيت أكثركم يا أهل مسجد أنس باراً بوالديه، أحدهما أو كليهما، وأعتقد أن هذا واحد من أهم أسباب التوفيق، وإني لأهيب بالباقين لأني رأيت أكثركم، لكن بقي هناك آخرون. إني لأهيب بالباقين وبأولادكم وبالأجيال القادمة أن تلزم طريق البر فإنه طريق الجنة، إن البر يهدي إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. الوالد في اللغة يطلق على الأب وعلى الأم، هما والدان وكل واحد منهما والد. الوالد يعني الأب أو الأم، أوسط أبواب الجنة. الوسط في اللغة العربية الأحسن، الجوهرة الثمينة توضع في وسط العقد ويقال لها واسطة العقد. وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني خير الأمم. الوالد أوسط أبواب الجنة يعني أحسنها وأضمنها لك، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. والبر كلمة واسعة أيها الإخوة، وكل خير تتصورونه بر. الكلمة الحسنة بر، والنظرة الرحيمة بر، والزيارة والإطمئنان على الوالدين بر، والرعاية لهما بر، والإنفاق عليهما بر، وإكرام صديقهما بر، والقيام على خدمتهما بر، والقرب منهما بر. وهكذا مهما وجد في الأرض من خير فهو بر، وأمك وأبوك أحق من تقدم لهم هذا البر. بعض الإخوة الحاضرين من الشباب اعتاد ومنذ سنوات عديدة ألا ينزل إلى عمله في صباح كل يوم حتى يمر على بيت أبيه وأمه، يجلس إليهما ساعة أو أقل أو أكثر، يتحدث معهما، يسامرهما، يطمئن عليهما، ينال دعاءهما، ثم يمضي إلى عمله. عندما سألته أكل يوم تفعل هذا؟ قال نعم، هذه عادتي من سنوات، ونادرا نادرا ما أخالف هذه العادة. إنه بر، وأمك وأبوك إذا رأياك في كل يوم عندهما يمتلئ قلبهما رضا عليك وحنانا عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أنا أخلاقي جيدة جدا مع أصحابي، لكن من أفضل الأصحاب أصاحبه بخلق حسن ورعاية؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. يعني أن أمك وأباك قبل صاحبك، يعني أن أمك وأباك قبل زوجتك، يعني أن أمك وأباك قبل أولادك، يعني أن أمك وأباك قبل أعمالك وقبل أموالك وقبل شهاداتك العالية وقبل أسفارك الكثيرة. وسيء ذلك الإبن الذي تتوسل إليه أمه أن يعود إلى البلد لأنها تريده في آخر أيام حياتها أمامه، ثم يتعلل بالشهادة الجامعية الجديدة أو بالمبلغ المالي الكبير الذي سيناله من تلك الديار. بعض الإخوة الحاضرين من الرجال قارب 60 ولعله جاوزها، كان له أب قارب 80 ولعله جاوزها، قلت حركته وضعف جسده. كان في صباح كل يوم يذهب إلى دار أبيه ليعينه على تناول طعام الإفطار، وليساعده في ارتداء ثيابه الرسمية، وليحلق له ذقنه بنفسه، ثم ليأخذ بيده وينزل معه إلى العمل ليجلسه في صدر المجلس وتاجه، يتبارك بوجه أبيه ويستأنس بطلعته، ويدخل السرور عليه بلقاء أصحابه وجيرانه. فإذا صار وقت الظهيرة عاد به إلى البيت، صلى معه الظهر وأعانه على تبديل ثيابه، ثم أسلمه للفراش ورحل الابن إلى أعماله. ومراراً ما سمعت الأب يترضى من كل قلبه على ولده، ومرارا ما رأيت الله يتفضل على هذا الابن هداية ورعاية، وأبشره بالمزيد، لأن البر باب عريض لسعادتك في الدنيا وفي الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. بعض الإخوة ضم أمه إلى بيته هنيئا له، قال لي أحد أولاده: إذا أمرت جدتي في البيت أمرا فالأمر أمرها، وكلنا رهن إشارتها. إنه البر. بعض الإخوة الشباب تناوبوا على الإقامة عند أمهم، كل يوم أخ، يخدمونها بأنفسهم ولم يتركوها للفلبينية أو للأندونيسية، خدموها بنفسهم، يرعونها ويدخلون السرور عليها. ومرة قالت لأحد أولادها: يا ولدي، إني أرى ألا عمل لي الآن في الحياة وأنا أثقل عليكم جميعا. قال الابن: أمي، تقولين لا عمل لك؟ الآن عملك الكبير، لئن دعوت لنا بالرضا فقد فتحت لنا باب سعادة في الدنيا وفي الآخرة. إنه البر. بعض الرجال منكم إذا ذكرت أمه أمامه وقد توفيت من سنوات عديدة، أرى دموعه في عينيه حبا وحنانا وشوقا. إنه البر. بعض الإخوة جاءني بأمه إلى العيادة، فكان لا يخاطبها إلا بقوله: أيتها الأميرة. وإذا سألته أنا عن نوع من أنواع المعالجة، يقول لي: سل سيدتي، علما أنه أستاذ في الجامعة. يقول: سل سيدتي الأميرة، فالقول قولها. إنه البر. وهكذا يا أيها الإخوة، رأيت أكثركم بارا بوالديه، والحمد لله. وأنا الآن أخاطب الباقين وأخاطب الجيل الجديد لأقول: إن سعادتكم كلها مرهونة ببر آبائكم وأمهاتكم، بل اعلموا إن سعادة مجتمعنا كله مرهونة ببر الأبناء للآباء. نحن ورثنا يا شباب عن آبائنا وأجدادنا وأصولنا البر، فلنكن بارين حتى ينظر إلينا البر ببره وخيره. وهذه واحدة: بر الوالدين. الأمر الثاني الذي تعلمت منكم صورا جديدة له وسررت بمرآه عليكم: الأدب. رأيت كثيرا منكم ملتزما الأدب، يحترم الكبير، يعطف على الصغير، يعطي للعالم حقه، يحلم على الجاهل، يعتذر إذا أخطأ، يستأذن للكلام، يشكر على المعروف، يغض بصره عن عيوب الآخرين، يجتهد ألا يغتاب أحدا، وغيرها من الآداب. وإن الأدب ليجلس المملوك في مجالس الملوك، وإن قلة الأدب لتذهب بمكانة الرجل وبمكانه. إن حسن الخلق دليل حب الله للعبد، وإن سوء الخلق دليل بغضه. والأدب زين وقلته شين، وحسن الخلق رفعة وسوءه ضعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، يعني المتواضعون الذين يألفون ويؤلفون. كلما دخلت إلى حفلة عرس من أعراسكم واقتربت من إحدى الطاولات لأسلم على رجالاتها، قام الرجال منتصبين على أقدامهم ليردوا السلام بأحسن الرد، وربما كان فيهم المريض أو الرجل المسن الذي أستحي منه والله أن يقوم لي، وكم سألته ألا يفعل، لكن أدبه الجم واحترامه للعلم يأبيا عليه إلا أن يقوم. وقديما دعا هارون الرشيد مؤدب أولاده إلى طعامه. هارون الرشيد الخليفة المسلم كان يخاطب الغيمة في السماء، كان ملكه في الشرق والغرب. دعا مؤدب أولاده، كان اسمه أبو معاوية الضرير وكان ضريرا. لما أنهى المعلم الطعام مع الخليفة، قام الخليفة يأخذه إلى الماء ليغسل يديه، ثم صب الخليفة الماء على يد المعلم يفعل معه كما يفعل الأجير مع معلمه. لما عاد المعلم وجلس، قال له الخليفة: أتدري من صب الماء على يديك يا أبا معاوية؟ قال: لا، هو ضرير لا يرى، ظنه خادما أو عاملا أو موظفا. أتدري من صب الماء على يديك يا أبا معاوية؟ قال: لا. قال: فإنه أمير المؤمنين هارون الرشيد. قال: لقد أعززت العلم يا أمير المؤمنين. الأدب يرفع الرجال ويعلي مقاماتهم، وإني لأسر كلما سمعت شابا منكم ولعله بلغ 30 أو 40 يخاطب من هو أكبر منه بقوله: يا عم فلان، ولا يرضى أن يناديه باسمه أو بلقبه احتراما وأدبا. وإنك لتفخر إذا كنت في الطريق تريد أن تقطعه، فتجد من يقود السيارة يوقف سيارته لتقطع الطريق ماشيا براحة وهدوء. إنه الأدب. بل لعلك تقف على إشارة مرور وأنت تقود المركبة، وبينما الإشارة حمراء تلتفت يمنة لتشاهد أن السيارة التي على يمينك لواحد من رواد المسجد، تسلم عليه ويسلم عليك، حتى إذا ظهر اللون الأخضر على إشارة المرور لم يرضى أن يسير بمركبته حتى تسير أنت أولا. أدبا منه واحتراما وحسن خلق أو حسن خلق. الدين أيها الإخوة كله أدب، ومن زاد عليك في الأدب زاد عليك في الدين. الدين كله خلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وهذه ثانية: بر الوالدين ثم الأدب. أما الأمر الثالث الذي تعلمت صورا جديدة منه عندكم، التواضع. رأيت في بعضكم التواضع، التواضع الذي يرفع العبد في الدنيا والآخرة. أما إعجاب المرء بنفسه علما أو مالا أو جاها أو قوة أو وسامة، وأما اعتداد المرء بما عنده علما أو مالا أو جاها أو قوة أو وسامة، فإنه سبب بعده عن الحق وبغضته إلى الخلق. قال سيدنا عمر وهو على المنبر: يا أيها الناس تواضعوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه الله، فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم، ومن تكبر وضعه الله، فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير. أخ كريم، له رتبة علمية ومالية واجتماعية عالية. إذا احتاج المسجد إلى مساعدة تقنية أو فنية أو علمية منه، جاء بنفسه ليشرف على العمل أو ليصنعه بيده، ولم يرضى أن يرسل سائقا أو عاملا أو موظفا عنده، تواضعا منه لله تعالى وأدبا. وربما طلبت إليه الأمر ولم يكن باستطاعته الحضور، فاعتذر اعتذارا جما وكأنه مسيء إساءة كبيرة، لأنه لا يستطيع الحضور للمشاركة بنفسه، ولأنه سيرسل موظفا عنده أو عاملا ليمرر أو ليجري هذا العمل، مع أن مكانته عالية جدا في العلم والطب، ورتبته الاجتماعية والمالية عالية جدا، لكنه التواضع الذي يزيدك رفعة إلى رفعة. الأدب أو البر والأدب والتواضع. رابعا وأخيرا مما تعلمت صورا جديدة عنه منكم، ما أسميه السر. أما معنى كلمة السر فإليكم بيانها في هذه القصة. خرج سيدنا عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين في سواد الليل، فرآه طلحة فتبعه، ذهب عمر فدخل بيتا لا يعرفه طلحة، مكث فيه ساعة من الليل أو أكثر، ثم خرج وطلحة ينتظره على فم الدار. خرج عمر من ذلك البيت وعاد إلى داره. لما أصبح الصباح ذهب طلحة إلى ذلك البيت، يريد أن يعرف عمر في الليل ماذا يفعل في بيت غريب. لما أصبح الصباح ذهب عمر أو طلحة إلى ذلك البيت، قرع الباب فإذا بعجوز عمياء مقعدة، فقال: يا خالة، ما بال هذا الرجل يأتيك من الليل؟ قالت: يا ولدي، إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة لنفسه: ثكلتك أمك يا طلحة، عثرات عمر تتتبع؟ أتظن أن عمر دخل دارا ليسيء فيها إلى امرأة؟ إن شاء الله بتعدمك أمك، هيك معنى ثكلتك أمك. السر أيها الإخوة عمل صالح تخفيه عن الناس، تقضي به حاجاتهم لتدخره عند الله تعالى ذخرا. وقد رأيت لبعضكم أسرارا اكتشفتها دون علمهم، وربما علمتها بطريق الصدفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابغوني الضعفاء. هل تريدون أن تكونون معي؟ هل تريدون أن تجتمعون بي؟ هل تريدون أن تكونوا قريبين مني؟ أنا موجود هناك عند الضعفاء. ابغوني الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وقد رأيت لعدد منكم سرا بينه وبين الله، ولعلي علمت به مصادفة، ربما كان سره دمعة يذرفها بالليل أو قبل الفجر على تقصيره بين يدي ربه، ربما كان سره إنفاقا على أسر لا يعلم بحالها إلا الله، ربما كان مشروعا خيريا يبذل له ما الله به عليم، ربما كان مساعدة لعمل إسلامي دعوي يخدم به البلاد والعباد، ربما كان كفالة لأيتام، ربما كان كفالة لطالب علم أو طلاب، ربما كان تزويجا لشباب يساعدهم على العفاف. المهم أن له خبيئة عند الله. إن كنت من أصحاب السر فهنيئا لك، وإن لم تكن فبادر، لأن الآخرين قد يسبقوك. يا أيها الإخوة، البر والأدب والتواضع والسر، البر والأدب والتواضع والسر، أمور كنت أعرفها لكني رأيت فيكم صورا جديدة تعلمتها منكم، نسأل الله لها القبول والثبات والزيادة، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.